بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه المحاضرة عنوانها: ما موقفنا أمام الهجوم على ديننا؟ ولا شك أن إخواننا القائمين على الملتقى أو المؤتمر أرادوا بكلمة ما موقفنا يقصدون في الغرب، يقصدون المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب كبريطانيا وغيرها من الدول التي لا يدين أهلها في الأصل بالإسلام. ما موقفنا أمام الهجوم على ديننا؟ ولا شك أن هذه المحاضرة تعتبر من حيث الموضوع العام امتدادا، تعتبر امتدادا لمحاضرة الليلة الماضية في موضوع الاندماج والهجرة ونحو ذلك. وكما قلت في بداية تلك المحاضرة، لا بد أن نعيش واقعنا بصراحة، لا ينبغي أن نهرب من هذا الواقع. هل المسلمون الآن أقوياء؟ الجواب لا. هل المسلمون الآن ضعفاء؟ نعم. هل غير المسلمين الآن أقوياء؟ الجواب نعم. هل المسلمون يستطيعون الدخول في مواجهات مع غير المسلمين؟ الجواب لا. هذه أسئلة الذي لا يعرف شيئا من الدين يفهمها بالحكمة، يفهمها بالعقل. كثير من الذين يعملون في مجالات السياسة والاقتصاد، رجال الأعمال البيزنس، يفهمون ما أقول وإن لم يكونوا متخصصين في الدين. يفهمون لماذا؟ لأنهم يمارسون الحياة، لأنهم يعيشون الواقع، يعرفون الحقائق. كما قلت، نحن، أعني المسلمين، نحن عالة على الغرب، لابد أن نقول هذا الكلام. كان قديما قبل 7 أو 8 أو 9 قرون كان الغرب عالة على المسلمين، تعلموا من المسلمين واستفادوا من المسلمين. وأقولها بصراحة، إن بعض غير المسلمين من المسؤولين في بلاد الغرب، ومنهم رجل منصف أنا أعتبره من المنصفين من القائمين على هذه البلاد، وإن لم يكن رئيس الوزراء لكنه من الأسرة المالكة كما يقال. هذا الرجل هو الأمير تشارلز. هذا الرجل منصف ويتكلم عن الإسلام كلاما فيه كثير جدا من الإنصاف. يقول: نحن، يعني الغرب، استفدنا من الحضارة الإسلامية، نحن بنينا حضارتنا على حضارة المسلمين. ويكرر هذا في خطبه، يكرره كثيرا جدا حتى أصبح متواترا عنه. وجاء عندنا في مصر وزار الأزهر، وهذا يؤكد أنه يحترم المسلمين ويحترم هذا الدين، وأنه يفرق بين الإسلام والمسلمين وبين الإرهاب والإرهابيين. الإرهاب والإرهابيون شيء، والإسلام والمسلمون شيء آخر، وأن الإرهابيين موجودون في كل البلاد وفي كل الملل والطوائف، في كل الملل والطوائف يوجد إرهابيون، يوجد إرهابيون. كان هنا في قبل فترة قريبة الجيش الجمهوري الأيرلندي، هذا جيش يعمل في بطريقة إرهابية ويفجر في بريطانيا ويفجر في أماكن أخرى، يعني يفجر في أماكن حتى خارج أيرلندا، وبالتالي اعتبروه جيشا أو اعتبروه منظمة إرهابية. هذا الذي يعتدي على الناس في بلادهم ويعتدي على الناس في يعني حياتهم المدنية، لا شك أنه إرهابي. الإرهاب موجود، كما قال بعض العقلاء: الإرهاب لا دين له ولا وطن. لا نخصه بدين معين لأنه لا صلة للدين بالإرهاب أصلا، ولا وطن، يأتيك من أي مكان. كل بلاد العالم الآن مهددة بالإرهاب، الإسلام بريء من الإرهاب، المسلمون الصادقون المخلصون بريئون من الإرهاب. إذن بارك الله فيكم، عندما نتعامل مع هذه المسائل التي نحن نتكلم، ما موقفنا الآن من الهجمة على الإسلام؟ هناك هجمة على الإسلام والمسلمين، لا نسوي. ربنا عز وجل قال ليسوا سواء، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، وصف بعض أهل الكتاب بأنهم أناس طيبون وأنهم عقلاء وأنهم يريدون الخير وأنهم وأنهم، وقال أيضا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بماذا؟ بقنطار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت، العكس العكس، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إذن الإنصاف يا أخوان، هل هؤلاء الذين لا يدينون بالإسلام نعتبرهم كلهم شيئا واحدا؟ ها؟ لا، هناك أناس يؤدون الحق لأصحابه ولو كان قنطارا، وهناك أناس منهم يأكلون حقك ولو كان دينارا، ولا تأخذه إلا بشق الأنفس وتبقى تطارده، وفي الآخر قد لا يؤديه أيضا، قد لا يؤديه إليه. لا نسوي، لا تقل هؤلاء كذا كلهم جميعا، خطأ. دائما التعميمات تكون خاطئة، التعميمات تكون خاطئة، الإنسان يكون منصفا كما أنصف الله عز وجل حتى من غير المسلمين، وقال إنهم ليسوا سواء، منهم أناس يفعلون منهم أناس يفعلون. نفس الشيء نحن عندما نقول الهجمة على ديننا، الهجمة على الإسلام، هل نعتبر مثلا يعني الأمير تشارلز، هل نعتبره ممن يهاجمون الإسلام والمسلمين؟ الجواب ماذا؟ لا، الرجل مسالم ومهاد وكلامه طيب جدا. نعم هو ليس مسلما، لكنه يتكلم في حق الإسلام والمسلمين كلاما منصفا، ويقول المسلمون يعيشون في بريطانيا منذ زمان بعيد، وهم مواطنون صالحون، وقد انتفعنا منهم، وقد يعني أثروا المجتمع بكثير من العلوم والفوائد والتخصصات، لا نستطيع أن ننكر فضل المسلمين علينا قديما وحديثا، وأن هذا الذي يفعله بعض المسلمين ليس الإسلام مسؤولا عنه، هذا كلام فيه انصاف. ويوجد أيضا في هذه البلاد من يتكلم بكلام آخر. طبعا تعرفون أن الدول الديمقراطية يسمح فيها لكل من هب ودب أن يتكلم، فهناك من يهاجم الإسلام، هناك من عمم، كما نحن نقول نخطئ إن عممنا في الحكم على غير المسلمين، فنحن أيضا نخطئ من يعمم الحكم على المسلمين. نحن يوجد فينا من يعمم في الحكم على الآخرين، ويوجد في هؤلاء غير المسلمين من يعمم الحكم على المسلمين، ويقول جميع المسلمين إرهابيون، جميع المسلمين متطرفون، جميع المسلمين كذا. خطأ، التعميمات خطأ من الطرفين، ولا بد أن نفهم هذا قبل أن نخوض في موضوع ما موقفنا أمام الهجوم على ديننا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، The topic of our lecture at this time will be what our position is, or our position in relation to the attacks that we perceive and see and witness upon our religion. There is no doubt that the brothers who look after the center and the mosque intended and meant by saying our position, I the position of the Muslims in the West, in the countries of the West, like Britain and other countries. So therefore this talk is an extension and continuation of the talk that we had last night regarding integration and all issues that pertain to that. And we must reiterate something that was mentioned in the previous lecture, the lecture of last night. We must live our lives with clarity so that we assess and view the situation of everything and the surroundings that we have in the environment in clear light without any illusions. There are certain questions we must ask. Are the Muslims strong these days? The answer is no. Are they weak? The answer is yes. Are the non-Muslims strong these days? The answer is yes. Do they have the upper hand? Yes. Do the Muslims have any power or possibility to confront their enemy? The answer is no. So therefore, these are things that are understood even by those people who do not particularly consider themselves religious. But due to the fact that they know life, they view things in their real light, they will agree to these facts and to these givens. And they will acknowledge them, even the people who, for example, are engaged in business or some other activity, because they are realistic people. They will acknowledge these facts that have been just mentioned. And we have also to acknowledge that the Muslims these days are dependent on the West. A long time ago, about 700 years or so ago, if you go back, the West and the countries of the West were dependent upon the Muslims and the Arabs, which is acknowledged by many of them. And they benefited from them in many areas of knowledge. But we find these days that even among the non-Muslims, we find people who speak the truth and who are fair in their assessment of the situation. One of those individuals is Prince Charles, whom I consider to be a fair individual, who acknowledges that they have benefited from the Muslims, who acknowledges that the Muslims have lived and remained in this country for many, many years, and they benefited and enriched the society they live in, and he acknowledges that they built their society upon those values, some of those values that the Muslims brought into this country. And he also acknowledges, and he repeats it in his speeches and addresses, that their civilization and their development of their society benefited greatly from many of these Muslims. And he visited Egypt not so long ago, and he visited the University of Azhar, and from the speeches he gave and the addresses that he made, it became clear that he differentiates very clearly between the Islam and the Muslims and terrorism and terrorists. And he believes that terrorism is found in any walk of life, in any country, in any religion or orientation. The same way as, for example, we witnessed and we know of the IRA, the Irish Republican Army, who used to commit acts of terrorism even outside Ireland. So therefore they became known and they became listed and classified as a terrorist organization. And some of the people who clearly understand these issues made a wise statement that terrorism does not belong to any religion and it has no motherland as such. It transgresses bounds and boundaries. It has no particular country or orientation. All of the countries of the world are now threatened with terrorism. And the Islam, the correct Islam, and the Muslims are free from terrorism. So therefore, before we answer the question of what our position and stance is towards the people and the ideas that attack our religion, we must know that the disbelievers, the non-Muslims, are not all the same. They are not all the same. And Allah subhanahu wa ta'ala, He said, they are not all the same. They are not equal. From the people of the scripture, there is a group of people who recite the ayat of Allah. And He also, subhanahu wa ta'ala, said, and from the people of the scripture, the people of the book, There are those, if you entrust him with an enormous amount of wealth, qintar, he will return it to you. And from them, there are those who, if you entrust them even with a dinar, single dinar, he will not return it to you unless you keep nagging on him and stand over him. So therefore Allah subhanahu wa ta'ala made a distinction between those different people. So it is wrong to generalize and to say that they're all the same. All of them are the same. Generalizations generally are erroneous and wrong. From both sides, there are people from the sides of the Muslims who generalize regarding the non-Muslims. On the other hand, we've got non-Muslims who generalize regarding the Muslims and Islam. Both are wrong. So, for example, in the case of Prince Charles, can we say that he attacks Islam and the Muslims? We can't say that. He praises Islam, he praises the Muslims. His words are favorable towards the Muslims. And there are others who constantly attack Islam and the Muslims and they criticize it. So therefore this is found on both sides. And before we proceed to answer that important question that we posed at the beginning of the lecture, we must know that they are not the same.
كان لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم عمان مشهوران وكلاهما مشرك ولم يسلم واحد من الاثنين، كلاهما مات على الكفر والشرك، ولكن أحدهما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما ويدافع عنه ويحميه ويأويه ويرد عنه الأذى، ولم يهاجمه أبدا ولم يشتمه أبدا ولم يحاربه أبدا، وهو مشرك. وأنتم تعرفون الآن من أقصد، إنه عمه أبو طالب ومات مشركا. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب مع أنه مشرك، كان يحبه حب القريب لقريبه، ليس حب التدين، وهناك فرق بين الحبين. والدليل على أنه كان يحبه قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الضمير عائد على من هنا؟ على أبي طالب، بدرجة الآية فيه، نزلت فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الهداية لعمه أبي طالب، كان يتمنى أن يسلم أبو طالب، إلى أن مات أبو طالب وهو يحاول على فراش الموت ويحاول: يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله. والكفار حوله يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل أنت أفضل من والدك؟ أبوك مات على هذا الذي نحن عليه، هل أنت أحسن منه؟ أنت أحسن من أبيك؟ كن كما كان أبوك على ملة أبيك. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكرر: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نشفع لك بها عند الله. وللأسف كان آخر ما نطق به أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. ومات أبو طالب مشركا، وهو أهون أهل النار عذابا، أخف واحد في النار يوم القيامة، أخف أهل النار عذابا أبو طالب. توضع تحت رجليه جمرتان من نار تغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا في النار، لا يرى أن أحدا في النار أشد منه عذابا، وهو أهونهم عذابا. وفي المقابل عمه الآخر أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، عمه أخو أبيه، ولكنه عدو له، يحاربه بكل ما أوتي من أسباب، يحاربه ليل نهار، لا يترك مكانا إلا ويتبعه فيه، يحذر الناس منه وينهى الناس عنه ويقول هو ابن أخي وأنا أعرف الناس به لا تسمعوا له. إذن انظروا الفرق بين الرجلين، هذان أخوان عمان كل منهما على شاكلة، وكلاهما مشرك وكلاهما كافر، ليسوا سواء. إذن لابد أن تفهم هذا، بارك الله فيك، لابد أن تفرق. وموقف نبينا صلى الله عليه وسلم من أبي لهب يختلف عن موقفه من أبي طالب. وهكذا بارك الله فيكم ينبغي أن تكونوا في هذه البلاد، لا تعادوا كل الناس ولا تظهروا لهم النفور والنشوز بهذه الصورة، غلط. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله، في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. جارك ليس مسلما، لا يدين بالإسلام، لكنه سامح، يحييك في الصباح ويحييك في المساء، ولا يظهر لك عداوة في الدين، بادله هذه المعاملة الطيبة، أريه حسن الإسلام ليرى منك حسن الخلق، ليرى منك حسن المعاملة. أنت بروهم، ربنا سماه ماذا؟ بر، برا. أنت تبر هذا الجار الذي لا يدين بالإسلام، تبره، تهديه هدية، إذا مرض تزوره، كما هو يسأل عنك أنت تسأل عنه، تبره، بر يا إخوان، ربنا سماه برا. ماذا تريدون بعد هذه الكلمة؟ بر. أن تبروهم كما قال الله في حق الوالدين بر، قال في حق هؤلاء بر. سبحان الله، بر، بر، معاملة طيبة، معاملة حسنة، سماحة، فيها إحسان ولطف. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعدلوا معهم، لا تظلموهم، لا تظلم هذا الجار الطيب السمح معك بسبب ارتكبه آخرون. ما ذنبه هو؟ لا، كلهم سواء، كلهم أعداء الإسلام. غلط، هذا التعميم ليس صحيحا، هذا ليس صوابا أبدا. عامل الناس كلا بحسبه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله. الفريق الآخر، ضع هنا أبا طالب وضع هنا أبا لهب، بالضبط، مثالان واضحان، مثال أبي طالب واضح، مثال أبي لهب. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، ليل نهار يحاربك ويسعى في إخراجك من البلد، ويسعى في تشويه صورتك، ويبلغ عنك الشرطة وأنت ما فعلت شيئا، وهذا إيه؟ هذا خلاص قابل يعني عدم سماحته بعدم سماحة أيضا. هو لا يلقي عليك التحية، أنت أيضا لا تلقي عليه التحية. وإن كنت أفضل أننا نرد الإساءة بالإحسان، هذا المقام الأعلى. ربنا يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هل كل الناس يستطيعون هذه المنزلة الرفيعة؟ لا. ولذلك قال: ولا ماذا؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذين يستطيعون هذه المكانة العالية هم الصابرون، أصحاب العزيمة القوية، الذين آتاهم الله يعني قدرة على التحكم في أنفسهم، وجعلوا دين الله فوق حظوظ أنفسهم، يفكرون في العاقبة، يفكرون في نصرة الدين، يفكرون في الدعوة، يفكرون في الخير. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. هؤلاء هم الذين نهاك الله عن التعامل معهم في مجالات الحياة الدنيوية بطريقة تعينهم وتساعدهم على يعني عداوتهم الظاهرة للإسلام والمسلمين. والولاء له شقان: محبة ونصرة، أن تناصره في الباطل وأن تحبه تدينا. أما المحبة الجبلية الطبيعية، محبة القريب لقريبه، محبة الزوج لزوجته، هذه موجودة حتى عند الحيوان، فكيف يتكلفها الإنسان؟ الإنسان لا يتكلفها. الرجل يحب زوجته أو لا؟ مسلم تزوج نصرانية كتابية، يقول لا إياك أن تحبها، فيأتي يقبلها، أنا لا أحبك يبغضك في الله أنا. فلماذا تزوجتني إذن؟ ماذا تزوجتني ما دمت تبغضني؟ لا، يقول أنا أحبك. الزوج يحب زوجته محبة لها يعني شق غير الدين، أنت لا تحب دينها إنما هي تحبها كزوجة. هذه محبة الأب لولده، محبة الولد لأبيه، محبة القريب لقريبه، محبة الزوجين بعضهما لبعض، هذه ليست داخلة في قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ولم يقل يحبون، قال يوادون، لأن المودة فيها نوع من المناصرة والتبادل، يعني في تبادل، هو أنا أوده وهو يودني، كل منا يناصر الآخر. وفي الدين هذه المودة الدينية شرعية، ليست المحبات الطبيعية الجبلية الدنيوية، هذه موجودة كما قلت عند القطة، عند الحيوانات عزكم الله موجودة، القطة تحب والدها وهو يحب أمه، وأنت تحب أمك وأمك تحبك إلى آخره. وقد قال الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، كما مثلت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، يحب عمه، يحبه، لكن يحبه محبة
قريب،
محبة القريب لقريبه، محبة المحب لعمه، ابن الأخ لعمه، أو ابن الأخ لأخي والده، يحب هذا العم ويحب له الخير، يحب له الهداية، لأنه يعرف أنه في داخله طيب، هذا العم طيب، لكنه مسكين، الضغوط حوله أكبر منه، لا يستطيع أن يواجه الواقع، يخاف أن يقول الناس غير ملة أبيك، فقدم محبة آبائه وأجداده في دينهم على الحق. لذلك ربنا عز وجل قال لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أحب أبو طالب والده عبد المطلب، قال عبد المطلب كان أفضل مني، كان يطعم الحجيج، وكان في يعمل خيرات في موسم الحج، وكان له أعمال طيبة، وكان هذا الرجل طيب أحسن مني، كيف أنا أغير ملته؟ ماذا سيقول الناس عني لو غيرت الملة؟ سيقولون غير ملة أبي. يعني الضغوط حوله انتصرت عليه، لم يستطع أن ينتصر على هذه الضغوط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب ولا يحب عمه أبا لهب، ولذلك لأن أبا لهب عدو للإسلام والمسلمين ويظهر هذه العداوة ويسعى فيها ليل نهار، أنزل الله فيه القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب مخلد في النار وأبو طالب مخلد في النار، أبو طالب أقل وأهون أهل النار عذابا كما وصفت، وأبو لهب في الدرك الأسفل من النار مع فرعون وهامان وقارون مع أئمة الكفر. فرق بين الرجلين كما بين السماء والأرض، والله المستعان.
The Messenger of Allah عليه الصلاة والسلام had two uncles, two paternal uncles who were both idolaters. They both died upon shirk, upon idolatry, but they were different. They were poles apart, you can say. One of them used to love the Prophet عليه الصلاة والسلام extremely, never criticized him, always protected him عليه الصلاة والسلام, always assisted him and assisted his cause even عليه الصلاة والسلام. And of course you may have guessed I am talking about Abu Talib. The other one, and Abu Talib, the Prophet عليه الصلاة والسلام used to love him, not for the sake of what he was upon from the false religion, but the love that he had towards him was the love that a relative has towards his another relative. Or a nephew has for the uncle. So it was a natural love, not a love based upon religious considerations. Why do I say that he used to love him? Because Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed you don't guide whom you love. And that ayah was revealed on the account of the Prophet alayhi salatu wasalam wanting Abu Talib to be guided. But rather Allah guides whom he wills. And he alayhi salatu wasalam tried his best throughout his mission and his life to convince him, Abu Talib, to embrace Islam. Even when he was upon his deathbed, Abu Talib was dying and the Prophet ﷺ said to him, oh my uncle, say this expression, this word, this testimony, that there is no one who deserves to be worshipped except Allah. That testimony that I will be able to intercede with it in front of Allah for you. And the people, the non-believing friends of Abu Talib around him, saying, how can you forsake the religion of your forefathers? The religion of your father, Abdul Muttalib. Are you better than your father? And giving him all of these things and telling him, and the Prophet alayhi salatu wasalam telling him again and again to pronounce that expression and that testimony of faith, so that Abu Talib may be saved from the hellfire. And finally Abu Talib died upon what? Upon the religion of his father Abdul Muttalib. The last thing he said before he died was, but rather I choose the religion of Abdul Muttalib. And Abu Talib, the uncle of the Prophet alayhi salatu wasalam, is the one who will receive the least punishment from the people of the hellfire. Two pieces of coal, burning coal, will be put under his feet, from which his brain will boil. And he will consider himself to be from the people who have the worst punishment. But he, in fact, will have the least punishment from the people of the hellfire on the Day of Judgment. The second individual, the second uncle, you can say is a complete opposite. Abu Lahab. Abu Lahab, who, on the account of whom a surah was revealed, saying, may the hands of Abu Lahab perish, and may he himself perish. He was an uncle, but he wasn't like Abu Talib. He was a terrible enemy to the Prophet alayhi salatu wasalam. He used to wage war against him. He used to insult him. He used to follow him alayhi salatu wasalam everywhere he went, saying bad things about him, telling people that this is my nephew, I know him better than you, don't listen to him. And both of them are idolaters, were idolaters, Abu Talib and Abu Lahab. But they were different. They were not the same. And the position of the Prophet alayhi salatu wasalam and his treatment of these two individuals was different. It wasn't the same. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, he told us, Allah does not forbid you from treating fairly and justly and well and being fair to those who did not fight you on the account of your religion and did not drive you out of your homes. And Allah subhanahu wa ta'ala used the word bir, which in Arabic, if you translate it, means kindness and good treatment, the same way as Allah subhanahu wa ta'ala used the same word in relation to the parents. The parents must be shown bir, and these people who did not fight you on the account of your religion and did not drive you out of your home, they must be treated well. And they must be treated fairly. Allah subhanahu wa ta'ala said, and treat them fairly, meaning do not wrong them, do not consider them the same as others. Indeed, Allah loves those who deal with people fairly. And that means that we show to these individuals who come under this description, we show to them manners that we do not show to others. That we show them the beauty of Islam. We inquire about them if they get ill or unwell. We visit them. We greet them in the morning and in the evening. We concern ourselves with them even though they are not Muslims. This is how they must be treated. And the word that we must be fair with them means what? That we don't attribute to them the sins or mistakes of other people. They are not responsible for that. But rather, the next ayah, Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed He forbids you from those, only from those, who fought you on the account of your religion, and drove you out of your homes, and they assisted others and got assistance to do that, that you befriend them. So therefore, those people who did that to us, if they did that to us, we are allowed not to treat them the same way, and we should not treat them the same way as the previous group, the first group. Even though I would prefer that you return, even if they treat you unjustly and unfairly, you reciprocate that with good and fair treatment. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, reply with what is better. Treat the other individual who mistreats you with what is better. Then you will find suddenly that the person who used to be an enemy to you, he becomes a very jealous friend of yours, who protects you. And this is not possible to be achieved except by those people who have patience. And they have a lot of it. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said after that, and this is not possible to be achieved except by those who have patience, and this is not possible to be achieved except by those who have a great share of it. A tremendous share of it. Those individuals who put the religion above themselves and their own desires. Those individuals who think about the benefits of the da'wah before they think about their own benefits. And Allah subhanahu wa ta'ala said, call to the path of your Lord with wisdom and beautiful preaching, so that you do not drive them away, and you prefer the benefits of this and the maslaha of the da'wah above your own. Because befriending someone and offering someone one's love contains two things. To love those people and to help them. As for the love that an individual has naturally, then that is found even in animals. You find that animals, they have natural love that is put in them naturally that they show to one another. Even cats and kittens and others, they will show love towards one another, and that is not love, of course, that is based on anything other than the natural inclination. So for example, if a Muslim marries a Christian woman, someone will say, you can't really love her. You have to hate her, in fact. So while he is hugging and kissing her, he says, I don't really love you, I hate you for the sake of Allah. How can that be possible? If she is your wife and she shares everything with you. So therefore, there is a difference between loving for the sake of the religion and loving as a husband, as a father, that the love you have towards your children, the love you have towards your relatives and so on, and your wife. This is different kind of love. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said, you will never find the people who believe in Allah and the last day who exchange love and affection with those who oppose Allah. You will not find that word that Allah subhanahu wa ta'ala used is the love that they share with those people who oppose Allah's religion, and they do it not as a consequence of their natural predisposition. And the Prophet عليه الصلاة والسلام loved Abu Talib in that way, as a nephew would love his uncle, or as a person would love the brother of his father, with natural love. And he realized, alayhi salatu wasalam, that that individual had a lot of pressures on him. So some of the thoughts that were going through the head of Abu Talib were, Abdul Muttalib was a good person. He used to feed the people who used to perform pilgrimage. He used to do a lot of good. Can I consider myself better than my father, Abdul Muttalib? And what will the people say if I say that or I do that? So therefore there was a lot of pressure from different sides upon Abu Talib. And Allah subhanahu wa ta'ala said, addressing the believers, do not take your fathers and brothers as friends and close associates if they prefer disbelief over Islam. I mean, they prefer, they love, as Abu Talib did, they prefer to be upon kufr, to die upon disbelief and to be upon it, than to be upon Islam. And the Prophet عليه الصلاة والسلام did not love Abu Lahab. In fact, he hated him. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala revealed the whole surah talking about Abu Lahab and his wife at the end, saying, may the hands of Abu Lahab perish, and may he himself perish. His wealth will not avail him, and whatever he earned, he shall burn in a fire that will be blazing and full of heat. And his wife, the one who carries firewood, in her neck there will be a rope made of palm fiber. So that is the translation of that surah. And Abu Lahab, as opposed to Abu Talib, his punishment will be much, much worse. His punishment will be that he will be in the lowest levels of the hellfire, along with Fir'aun and Haman and Qarun and those people who transgressed the limits of Allah and disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala. So this clearly shows us the difference between those two individuals.
وعلى هذا التفصيل الذي سبق، أنتم الآن تعيشون في هذه البلاد، منكم من يحمل الجنسية البريطانية، منكم المقيم في هذه البلاد، منكم الزائر مثلي، كلنا موقفنا واحد تجاه هذه البلاد التي نعيش فيها أو استضافتنا لمدد طويلة أو قصيرة، أو هي بلادنا التي ولدنا فيها ولا نعرف غيرها. تتعاملون مع جميع الجهات والأفراد على هذا التفصيل الذي سبق، مع التوضيح أننا نتعامل مع هؤلاء جميعا في أمور الدنيا بايعا وشراء وعملا بلا غضاضة. أمور الدنيا لا إشكال فيها أبدا. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتاجر مع اليهود، يبيع ويشتري تجارة، والعمل لا دخل له بموضوع الدين أبدا. تتعامل مع غير المسلمين في كل المجالات الدنيوية، في أي مجال من مجالات العمل لا حرج في هذا إطلاقا، إنما الكلام عن الدين، كيف نتعامل معهم من الناحية الدينية. كما قدمت في أول المحاضرة، لا بد أن نتعامل تعاملا قائما على أساس واقعي وصحيح. المسلمون ضعفاء، غير المسلمين أقوياء. المسلمون يعيشون في هذه البلاد كأقلية وليسوا كأغلبية. لا بد أن تمارسوا حياتكم العادية مع الناس ما دمتم تعيشون في هذه البلاد، عيشوا حياتكم، استعملوا القنوات المتاحة لكم في الخطاب والتحاور معهم وبيان الحق الذي تدينون به بكل صراحة. ديننا ليس دين الإرهاب، ليس دين التطرف. من استطاع منكم أن يكتب في صحيفة فليكتب، من استطاع أن يظهر في التلفاز فليظهر، من استطاع أن يذهب إلى البرلمان فليذهب، تكلم، قل ما تدين به بصراحة. نحن لسنا إرهابيين، نحن لسنا متطرفين، ديننا لا يسمح لنا بالاعتداء على الآخرين، ديننا لا يظلم أحدا، ديننا يمنعنا من أن نظلم هرة. الهرة في ديننا يمكن أن تكون سببا في دخولنا النار، فكيف بالإنسان؟ يخبرنا نبي الإسلام، نبي الرحمة، الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخبرنا يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا النبي الكبير الكريم نبي الرحمة يخبرنا أن امرأة أخرى كانت أعاذكم الله وأعاذنا جميعا من كل مكروه وسوء، كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل، دخلت الجنة بسبب كلب سقته وهو عطشان، وهي بغي، ليست زانية فقط، البغي أشد من الزانية. الزانية يمكن أن تكون عشيقة لشخص، تمشي مع رجل هو عشيقها وهي عشيقته، هو يحبها تحبه، يمارسون الزنا مع بعض، لكنها ليست بغيا، لا تأخذ أجرة في مقابل الزنا. أما البغي لا، البغي محترفة، تتاجر بشرفها بالمال، أي تأخذ المال في مقابل الزنا، تاجرة، تتاجر، محترفة، تشتغل في هذه المهنة كمهنة، تعيش منها، بغي. وليس في هذا الحديث أنها تابت من البغاء، وهذا الكلام أنا أنبه عليه دائما، لا يوجد في هذا الحديث أن المرأة تابت من البغاء، بل فيه أن الله غفر لها وشكر لها بسبب سقياها الكلب فقط، ليس فيه أنها تابت من جريمة البغاء، ما تابت هذه المرأة. وأنا حكيت لكم قصتها مرارا في زيارات سابقة، ولكن أنا أحب أن أشرح دائما هذا الحديث بتفصيل. قال ودخلت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب سقته، كانت عطشانة هي، فمرت ببئر ولا يوجد على البئر بكرة ولا خيط ولا حبل ولا دلو، نزلت إلى البئر بنفسها، هي نزلت إلى البئر فشربت، ثم صعدت من البئر وصلت إلى سطح الأرض، وجدت كلبا يلحس الثرى من العطش، يلحس الرمل، يلحس الأرض من شدة العطش بلسانه، يريد أن يجد ماء حتى في الرمل، فقالت لقد بلغ هذا الكلب ما كان مني من العطش، إن الكلب عطشان كما كنت أنا عطشان. المشكلة الآن كيف تسقي الكلب ولا يوجد حبل ولا إناء ولا شيء، لو هي أمسكت الكلب ورمته في البئر لا يستطيع أن يصعد مرة أخرى، سيعيش طول عمره تحت، طيب وأين الطعام؟ لا يوجد طعام، فقط ماء. إذا هي نزلت وصعدت لا يوجد شيء تحمل فيه الماء للكلب، إذا أخذت الكلب معها لا تستطيع أن تنزل ولا تصعد بالكلب، ماذا تفعل؟ نزلت مرة أخرى إلى البئر من جديد، تلبس في رجلها خفا، الخف يشبه هنا ما تسمونه البوت، جزمة برقبة، جزمة من الجلد لها رقبة، فملأت الخف بالماء، الآن تريد أن تصعد مستخدمة يديها، ماذا تفعل؟ وضعت البوت الخف في فمها بأسنانها وهو مملوء بالماء وصعدت، فسقت هذا الكلب، فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة بسبب كلب. هذه رحمة الإسلام، هذا هو الدين الذي أنتم تدينون به ونحن لا نعرف قيمة هذا الدين. الإنسان يمكن أن يدخل الجنة بسبب كلب، مع أنه قد يكون هذا الإنسان في غاية البعد عن الله وفي غاية الانغماس في المعاصي والفواحش، وربنا عز وجل يجازي على السيئة السيئة بمثلها فقط، أما الحسنة فالحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف بمن يشاء. من الذي يمكن أن يقول لا يا ربي رحمتك نريدها ضيقة؟ رحمة الله واسعة، هل من حقنا أن نضيق رحمة الله؟ كيف يا رب تغفر لامرأة بغي؟ كيف تدخل بغيا الجنة وهي لم تتب من البغاء؟ سبحان الله، الحمد لله أن رحمة الله ليست بيد الناس، الحمد لله أن رحمة الله ليست بيد الخلق، كنا منعناها عن كل أحد. أتذكر الأعرابي الذي دخل المسجد النبوي، فلما دخل المسجد وأناخ البعير قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الجزء الأول طيب، اللهم ارحمني ومحمدا لا بأس، أنت تريد أن تدعو مثلا لنفسك ولوالدك فقط، طيب أنت حر، اللهم اغفر لي ولأبي، أنا لا أريد أن أدعو لأحد آخر لا مشكلة، لكن أن أقول ولا ترحم معنا أحدا، هذه المشكلة هنا الآن. الجزء الثاني خطأ، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لقد ضيق أو تحجر هذا واسعا، شيء واسع جدا هو أراده ضيق، قال لقد تحجر هذا واسعا أي ضيق شيئا واسعا، ضيق رحمة الله، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الإسلام دين الرحمة، إسلام دين الرأفة، إسلام دين الخير، دين الإحسان، دين البر، دين الإصلاح في الأرض، جعلنا الله من المصلحين ونعوذ به أن نكون من المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
After we have spoken about these important points in differentiating between different members of the society in relation to the non-Muslims, if we look around we will see that amongst us and amongst you there are those who have British nationality and citizenship. Some of you have permanent residence here. Some of you are visitors like myself. So therefore, regardless of our status, our reaction and position towards the people of this country and the institutions should be the same, as has been outlined previously in the lecture. And that is that we deal with these people and their institutions in the affairs of the world and the worldly dealings without any problems. That was how the Prophet ﷺ dealt with everyone else. He used to deal with the Jews. He used to deal with other people. There is no problem with that whatsoever. Whereas we talk and we have this discussion regarding the religion, the position, the religious position. And that is why we mentioned that the basis upon which we should build these relations and these reactions must be realistic, based upon the reality, the fact that the Muslims these days are weak and the non-Muslims are strong. Another fact that we are here a minority. We here are a minority and not a majority. So therefore, we must know that we must follow the legal and available channels that we can follow in order to defend our religion and to show it in the correct light. Whoever can write an article should do so. Whoever can go and have a broadcast on television should do so. Whoever can go and do that, maybe even in parliament, should do so. So therefore we must show that our religion is not like some people portray it and think of it. There is no wrongdoing in our religion. It is a religion of mercy, not wickedness and cruelty. How can you doubt that when we have the hadith of the Prophet ﷺ, who was described as being sent as nothing else but mercy for all of the world, that Prophet of Mercy alayhi salatu wasalam saying that a person can end up in the hellfire due to his ill treatment of a cat. On account of mistreating a cat, a woman was punished by the hellfire because she locked that cat and imprisoned it, so that neither did she give that cat anything to eat, nor did she allow that cat to eat from the ground, from the insects and other things that the cat can find. In another hadith, this Prophet of Mercy alayhi salatu wasalam is telling us that a woman who used to be a professional prostitute, there is a difference between a woman who just commits zina with one man and a woman who uses that as a profession and she gets paid for it. Every time she commits zina, fornication or adultery, she gets paid for it, so she earns her living through that. So this woman who is described here, she was from the Jews and she was one of the prostitutes. And Allah subhanahu wa ta'ala made her enter paradise, the Jannah, on account of her giving water to drink to a thirsty dog. A dog that was thirsty. And this hadith, I like repeating and I have talked about many times before. Many times before, but the things we benefit from it and the points that we see and discover when we examine this hadith are amazing indeed. So we find that this woman, this prostitute, found herself extremely thirsty one day. And she came across a well full of water, and she didn't have anything to get that water with. So she was forced to go down the well by herself all the way down and to drink until she quenched her thirst and she came back up. Upon getting out from the well, she saw a dog. And the thirst had driven that dog to start licking the ground and the sand, trying to quench the thirst. So it was extreme thirst that that dog was experiencing. And this woman thought, even though she was a prostitute, she said to herself, this is the same feeling I had when I was thirsty. So she had the inclination and the desire to help that dog, that animal. And how can she do that when she doesn't have a bucket, she doesn't have anything to lift the water with, nor does she have a rope? There are no tools available to her. She can't just take the dog and throw it down so that it drinks to its full and then stays down, because there is no food there. Even though it may quench the thirst, the dog will find nothing to eat. So therefore, what does she do? Because she was wearing what we would call the boot, the high level, irhamukallah, the high level boot. She took that off and she filled it all the way again. She had to go again down the well and fill it with water. And because she has to use her hands to come back up, she has to use her teeth to hold that boot. So she takes it in her mouth, she comes back up. And it's not easy. And she gives that dog to drink. And on account of that, Allah subhanahu wa ta'ala makes her go to Jannah. And a very interesting point is that this woman, this hadith does not say that she repented from committing zina. This woman did not, this hadith doesn't say that she stopped her activities, that she stopped what she was doing. But on the account of her having mercy on the dog and giving it to drink in such an extreme circumstance, Allah subhanahu wa ta'ala forgave her. And this is our religion. That is how we believe that a person who may be doing all sorts of sins and committing them, he may be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala on account of some great good deed that he may do. And this is our religion, which for every evil deed and sin that a person commits, he gets rewarded, he gets punished, or he gets recorded only one sin. That one sin gets recorded. As for the good deeds, then Allah subhanahu wa ta'ala increases them tenfold and 700 times and more. And Allah increases whom He wills. And we should not come in and say that the mercy of Allah limited to something. And alhamdulillah, that the mercy of Allah is not in the hands of people. Otherwise they would try to limit it somehow. We don't say, how can you forgive a prostitute? Like that Bedouin who came to the mosque of the Prophet ﷺ, tied his animal, came into the mosque and said, O Allah, have mercy on me and Muhammad ﷺ, and don't have mercy on anyone else. So the first part is good, because he says, have mercy on me and Muhammad ﷺ. So there is no problem if someone just wants to make dua for two people. That's okay. That's acceptable. So you, for example, say, O Allah, have mercy on me and my father, for example. But the second part is the problematic one. He says, and don't have mercy on anyone else. That's a problem. And the Prophet ﷺ, upon hearing that, said, this individual has actually tightened something that is very wide. Cannot be tightened, cannot be made so narrow. Because the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is that great, that it goes to everything and reaches everyone. Therefore our religion, our true religion, Al-Islam, is a religion of mercy, is a religion of goodness, religion of fairness, religion of improvement, and may Allah subhanahu wa ta'ala makes us of those who preach it and practice it, and I say that and I seek the forgiveness of Allah.
Okay, we're going to take I have one question here, which actually in it has, it covers a lot of other questions that have come, so inshallah hopefully this will be beneficial to all. There are some brothers who want an explanation on the issue of jihad. The Salafis say there is no jihad today, and the jihadis or takfiris say there is jihad and they are willing to do it. So what proof or evidence does the Salafi have to say that there is no jihad, and what proofs do the others have to say that there is jihad? What are their evidences? Could you please explain, Sheikh? Advise the brothers in by explaining this issue, because they do not know where to go or who to follow. We call them and they call us. So please make it clear for us all.
نعم جاء سؤال عن سائل يقول هناك إخوة الذين يريدون توضيحا في مسألة الجهاد. يقول السلفيون اللا جهاد، ويقول الجهاديون أو التكفيريون يوجد الجهاد وهناك جهاد وسنشارك فيه. فما هو دليل السلفيين الذين يقولون بعدم الجهاد أو بعدم وجوبه؟ وما هي أدلة المخالفين لهم؟ هل بإمكانكم بارك الله فيكم أن توضحوا هذه المسألة؟ فإننا نختلف وأحيانا ندعو المخالفين وهم يدعوننا. بارك الله فيكم.
بسم الله. هذا سؤال طيب ومهم ومفيد و لا بد من تنزيله على الواقع. قام مثلا بعض المسلمين بتفجير طائرة في الجو أو باص مملوء بالركاب. التكفيريون يسمون هذا جهادا ونحن نسميه فسادا في الأرض، وهو فساد في الأرض. لا يجوز تفجير الطائرات المدنية والباصات والحافلات التي يركبها المدنيون، لا يجوز تفجير المباني والعمارات السكنية، هذا فساد في الأرض. فنحن نختلف مع هؤلاء التكفيريين تماما في مفهوم الجهاد. أولا، ما هو الجهاد؟ فنحن نسمي هذا فسادا في الأرض وهم يسمونه جهادا. هم يفرحون عندما يحصل مثل هذه الأشياء حتى من أناس هم لا يتفقون معهم. يمكن أن يقوم بعض المسلمين بأعمال كهذه الأعمال وغيرهم لا يوافقهم على هذه الأعمال، إما في الكيفية أو التوقيت، يقولون نحن معكم لا بد من شيء لكن ليس الآن وليس بهذه الطريقة، لكن عندما يحصل هذا الشيء يفرحون. أذكر اليوم الذي هو يوم 11 سبتمبر 2001، كنت في أمريكا يوم 6 سبتمبر ورجعت إلى مصر يوم 6. بعد 5 أيام من رجوعي كنت مع الأولاد مع أسرتي في السيارة، وكنا عند محل دكان لإصلاح الإطارات. كان عندي إطار في السيارة يحتاج إصلاح، كنت واقف عند محل الإطارات وفجأة وجدت الذين يعملون في المحل يكبرون الله أكبر الله أكبر، لا أدري، وينظرون إلى التلفزيون. ماذا حدث؟ لا أدري لا أدري. ثم مشينا، ذهبنا إلى بيت صديق من الأصدقاء، كان ابني يريد كتبا من هذا البيت من زميل له، فصعد ابني وصعدت زوجتي معه، أم هذا الطالب صديقة لزوجتي والطالب صديق لابني، صعدوا يأتون بالكتب التي يحتاجها ولدي. نزلوا قالوا ما سمعت ما سمعت، الله أكبر. قلت ماذا حدث؟ قالوا أمريكا انضربت أمريكا انضربت. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة، هذا فساد في الأرض. أولادي مسرورون جدا، زوجتي مسرورة، أنا زعلان حزين، هذا غلط هذا فساد. أيا كان الذي فعله أنا لا أفرح بهذا، لا أفرح أنه مات أناس يعملون في مركز تجاري، لا أفرح بهذا، هذا فساد في الأرض. أي مسلم يفهم الإسلام يحزن بهذا الذي حصل، وما فرحت زوجتي أولادي إلا لأنهم لا يفهمون الإسلام فهما صحيحا. مهما فهموا عن الإسلام في هذا الموقف اتضح أنهم لا يفهمون هذا الدين فهما كاملا، عندهم نقص في فهم شيء مهم جدا. هل هذا الفساد يفرح به المؤمنون؟ لا والله لا نفرح بهذا، بالعكس. فرحت يوم انتصرت أمريكا على الاتحاد السوفيتي واعتبرته نصرا لله ولدينه، وربنا قال هذا في كتابه، قال في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الروم على الفرس ربنا سماه نصرا لمن؟ لله. ولا الروم مسلمون ولا الفرس مسلمون، وربنا سماه نصرا لله. يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. روسيا أو الاتحاد السوفيتي السابق أرحنا الله من شره وأذاه، وأراح الروس. الروس اليوم مبسوطون جدا، أخونا طبعا أبو عمران روسي، مبسوطون أن الاتحاد السوفيتي قد زال، انتهى الاتحاد السوفيتي. الروس مبسوطون جدا، رفع عنهم الأغلال والقيود والضغوط. كان هناك حزب يتحكم في الشعب، يقول لهم جوعوا اعطشوا، وهم عندهم كل شيء. حزب الشيوعي منعمون أثرياء أغنياء، يرهبون الناس بالعمالة، الطبقة العاملة الكادحة، الشعب إلى آخره، هذه الكلمات الرنانة، وهم أغنى الناس في الأرض، عندهم في البنوك أموال طائلة يأخذونها لأنفسهم. عصابة تولت الحكم وسيطرت على الناس. الشاهد كانوا يظلمون الناس، يظلمون المسلمين، يضطهدون المسلمين. رفع الله كل هذا الأذى بانتصار الكتلة الغربية على الكتلة الشرقية في حرب باردة، سموها حربا باردة، حرب باردة باردة ليس، لكن نصر لله عز وجل. هذا نصر لله سبحانه، وليس حبا مني لأمريكا، لا، كما أن الصحابة ما كانوا يحبون الروم، لكن ربنا قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وعندما أرى المركز التجاري يضرب، واحد يقول وما أدراك أن المسلمين هم الذين فعلوا ذلك، ليس مهما من فعل، أنا لا أتكلم من فعل الآن، أنا أقول هذا فساد في الأرض، بينما هؤلاء التكفيريون يعتبرونه جهادا، والذين منهم يقولون ليس المسلمون هم الذين فعلوا، فرحوا بهذه المصيبة، فرحوا ولا ما فرحوا، هللوا وكبروا، بل قالوا لي والله وأنا أستبعد هذا، أن بعض الأمراء في بعض الدول الخليجية قام وتحزم ورقص، أنا أستبعد هذا الخبر، أنا أرى أن الأمراء أعقلوا من هذا، أعقلوا من هذا، لا يفعلون مثل هذا الفعل الطائش. شاهد، نحن مختلفون مع التكفيريين والحزبيين والقطبيين والسروريين، مختلفون معهم في مفهوم كلمة جهاد أصلا، والذي ينقل عنا السلفيين أننا نقول لا جهاد اليوم، هذا كذاب كذاب. الذي أنا فيه الآن معكم من أعظم الجهاد عند الله سبحانه وتعالى، أنا الآن أجاهد، عندما أبين هذه الحقائق لكم أنا مجاهد في سبيل الله، وهذا الجهاد أحب إلى الله من جهاد السيف. قد تستغربون من هذا، هذا كلام صحيح مدلل بالأدلة من الكتاب والسنة. هذا الذي أنا فيه الآن هو الجهاد الكبير، قال الله أسأل الله أن يجعلني من الصادقين في هذا الجهاد. قال الله عز وجل في سورة الفرقان، وهي سورة مكية، كلكم تعرفون الفترة المكية، هل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم استخدم سيفا في فترة مكة؟
لا.
بإجماع الناس العقلاء، ليس بإجماع المسلمين، كل الناس في الأرض غير المسلمين يعرفون هذا، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عاش 13 عاما في مكة. المؤرخون من غير المسلمين يعرفون هذه الحقيقة، عاش 13 عاما في مكة لم يرفع سيفا. وسورة الفرقان مكية، قال الله فيها فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ما هو؟ القرآن، الأدلة، النصوص، الجهاد بالدليل والبرهان، الجهاد بالحجة والبيان، أعظم الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. المنافقون في المدينة، هل كان في مكة منافقون؟ لا. متى وجد المنافقون؟ في المدينة. طيب، اسمعوا لقول الله تعالى في سورة التحريم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم منافقا طوال حياته؟ الجواب لا. رفع سيفا على رقبة منافق؟ الجواب لا. فكيف جاهده؟ أي جهاد هذا الذي جاهد به المنافق؟ إنه جهاد الحجة والبيان والدليل والبرهان. لي محاضرة في فقه الجهاد أعطيت الشريط، شريط يا أخينا عبد القادر قبل قليل، فقه الجهاد من سورة النساء، فيه هذا التفصيل الذي أقوله الآن، الشريط مع أخينا عبد القادر إن شاء الله، وعد أنه سيضعه على الموقع، على موقعه إن شاء الله على الإنترنت، من أراد أن يأخذه الموقع أخذ إن شاء الله. فطبعا أنا أجيب الآن على سؤال في مقام يعني محدود من حيث الوقت، هذا الذي يتيسر الآن، نحن مختلفون مع هؤلاء هذه الجماعات المنحرفة، مختلفون معهم في مفهوم الجهاد. نحن ندين الله عز وجل بأن هذه الجماعات مفسدة في الأرض، ليسوا مجاهدين أصلا، وإن زعموا أنهم مجاهدون، وهم عندنا داخلون تحت قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب، بقيت واحد يقول ليس هذا فقط هو الذي يفعلونه، إنهم أيضا يجاهدون في فلسطين وفي الشيشان وفي أماكن أخرى. هذا الذي ينطبق عليه الآن حسب القوانين الدولية الموجودة الآن ما يسمى بمقاومة المحتل، مقاومة الاحتلال. هل من حق الشعب المحتل أن يقاوم؟ الجواب من حقه، لكن هل هو واجب؟ نقول واجب مع القدرة. مهم هذا القيد. نعم، القوانين الدولية تؤيد الشرائع السماوية في أنه من حق الإنسان الذي دخل عليه بيته وبلده أنه يدافع عن نفسه. هذا صح، كلام صحيح. لكن متى نقول القوانين تقول من حقه أن، من حقه أن يفعل، من حق الشعب المحتل أن يدفع المحتل، نقول هذا الحق مثل سائر الشريعة منوط بالقدرة أم لا؟ الصلاة تستطيع أن تصلي وأنت عاجز؟ الآن أنت لا تستطيع قيام، ها يلزمك القيام؟ يلزم القيام من يستطيع القيام. الإنسان السليم يلزمه أن يصلي قائما أم لا؟ ربنا يقول وقوموا لله قانتين، لابد من القيام في الصلاة. طيب إنسان لا يستطيع أن يقوم، يلزمه أن يقوم؟ الجواب لا، عاجز معذور عند الله عز وجل، وثواب صلاته كصلاة القائم تماما. إنسان لا يستطيع أن يتوضأ لمرض جلدي، يلزمه أن يتوضأ؟ هل تصح الصلاة بدون وضوء؟ الذي يستطيع أن يتوضأ لا تصح صلاته إلا بوضوء، لا يستطيع أن يتوضأ، صلاته صحيحة؟ صحيحة. وصلاته كصلاة المتوضئ؟ نعم. المعذور بالعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتى، لابد أن تكون قادرا على الدفع حتى تدفع. نبينا صلى الله عليه وسلم تشكون في أنه أشجع الناس؟ تشكون في أنه أكمل الناس رجولة؟ تشكون في قوته في دينه؟ أبدا. سجد لله في الكعبة المشرفة صلوات الله وسلامه عليه في فترة مكة، سجد لله وحول الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله، لا يستطيع أن يغيرها أو يزيلها أو أن يكسرها أو أن يحطمها، لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يوم الفتح لما استطاع كسرها، في مكة لا يستطيع ما كسرها، بل كان يصلي وظلالها تتساقط عليه، يصلي وظلال الأصنام تحيط به من كل جانب، بل هو لا يستطيع أن يدفع الأذى حتى عن نفسه. سجد لله والمشركون ينظرون إليه ويسخرون منه، فقال واحد منهم من منكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان ويأتي به ويطرحه على ظهره وهو ساجد؟ استهزاء وسخرية إلى حد تهكم. وقالوا فلان اليوم الأسرة الفلانية ذبحت جملا، من يذهب إلى هذه الأشياء التي تخرج من الجمل من بطنه بعد الذبح ويأتي بها ويضعها على ظهر هذا الرجل وهو ساجد؟ فقال أشقاهم، أتعسهم وأخبثهم. ما هو الذي يصدر نفسه لعداوة الأنبياء شقي ولا لا؟ من أشقى الناس. قال الله عز وجل في من عقر الناقة إذ انبعث أشقاها، يعني أسوأ واحد فيهم هو الذي فعل هذه الفعلة الشنيعة، وهؤلاء أيضا نفس الشيء. قال واحد منهم أشقاهم، قال أنا أفعل، ذهب إلى حيث ذبح الجمل وأتى بهذا الذي يخرج من بطن الجمل وطرحه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ساجد ما قام، والصحابة رضي الله عنهم مستضعفون، ابن مسعود واقف ينظر لا يستطيع أن يقترب، لو اقترب لقتل، لا يستطيع، يرى فقط، كلهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ومع ذلك يقول ما هؤلاء لا بد أن يفعلوا. لا لا لا، ديننا لا يعرف الحماقة يا إخوان، لا يعرف هذا الطيش. ما أسهل الطيش؟ الطيش سهل ولا صعب؟ سهل جدا، افعل أي شيء، حماقة، ثم بعد ذلك العاقبة وخيمة، العواقب وخيمة. ما هو الطيش أن تندفع وأن تفعل أي شيء والسلام سهل جدا، لكنه في الحقيقة صعب، عواقبه وخيمة. بارك الله فيكم. ما أسهل أن تطيش وتندفع؟ العجلة من الشيطان، التأني من الرحمن. الإنسان العاقل هو الذي يفكر بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، يفكر عن عواقب الخير وعواقب الشر. العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. لا بد أن يكون الإنسان المؤمن عاقلا وحكيما. أنا لا أفكر في هذه اللحظة كيف الرسول يؤذى أمامنا، نحن لسنا رجال، هيا الله أكبر والله الحمد، يحصل ما يحصل، شهداء في سبيل الله. غلط هذا الكلام، ليس صح، هذا ليس طريق الأنبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يفعل، فكيف بالصحابة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم. أقصى شيء فعله ابن مسعود والصحابة ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ساجد والأذى على ظهره وهو ما زال ساجدا، والمشركون قال الراوي فأخذوا يتضاحكون حتى انقلبوا على ظهورهم. انظر منظر، يعني منظر مثير جدا. الرسول سيد الأولين والآخرين ساجد والأذى على ظهره، وهؤلاء المشركون يتضحكون، وكل منهم يرمي بنفسه إلى الخلف من شدة الضحك. الصحابة لا يستطيعون أن يدفعوا الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقصى شيء فعله ابن مسعود قال فأرسلنا بالخبر إلى ابنته فاطمة. أقصى شيء استطاع فعله، بعثوا للبيت رسول أو مخبر، يعني إنسان صغير، والدك في الكعبة والأذى على ظهره وسجد. لأن البنت إذا فعلت هذا أبوها، لا يستطيع أحد أن يعترض. أما الصحابة الدين هو الذي جعلك تدافع عنه، يقتلونه. فأرسلوا إلى فاطمة رضي الله عنها. جاءت فاطمة رضي الله عنها فرفعت الأذى من على ظهر والدها وأخذت تسبهم وتلعنهم. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ثم دعا عليهم بالاسم واحدا واحدا. قال الراوي فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. بالاسم، بالواحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، في يوم بدر في القليب كلهم قتلى. دعا عليهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الموقف مع أنه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ملك نفسه هو صلى الله عليه وسلم، ما ملك إلا الدعاء. وقد استجاب الله دعاءه بعد سنين بعد الهجرة. يعني متى استجاب الله الدعاء؟ ليس في لحظتها. واحد يقول دعا ولم يحصل لنا شيء، في لحظتها. لكن متى استجاب الله دعاءه؟ يوم بدر. لكل أجل كتاب. لا تستعجلوا الأمور. بارك الله فيكم. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ربنا يقول عنه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. لكن بغير ما اكتسبوا، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذونه؟ حتى يؤذونه ماذا فعل؟ ما جريمته؟ ماذا قال الله عن هؤلاء المؤمنين في سورة البروج؟ وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لو كان لهم تنظيم سري أو عمليات إرهابية كان سيكون للكفار مبرر، قل نحن أحرقناهم لأنهم اعتدوا علينا، قتلونا، فعلوا، قتلوا أطفالنا، قتلوا نساء. لكن لا، هؤلاء المؤمنون المستضعفون ليس لهم أي ذنب ولا جريمة، إلا أنهم فقط آمنوا بالله العزيز الحميد. فبارك الله فيكم. نحن نختلف مع هؤلاء تماما في مفهوم الجهاد. أضيف، وأنا أطلت على أخينا المترجم في الجواب لكن لا بد من الجواب بهذه الطريقة، بقيت نقطة واحدة. هل نحن نقصر الجهاد الآن على جهاد الحجة والبيان والدليل والبرهان؟ لا لا، بالعكس. نحن نقول الآن أنا من مصر، مصري، في جيش، في مصر جيش، إخواننا المصريون أقول لهم من أراد منكم أن يكون مجاهدا فليلتحق بالجيش المصري. لماذا تقولون الجهاد معطل؟ ليس معطلا. هذا الجيش حارب اليهود وأخرجهم من سيناء بفضل الله تعالى. هذا الجيش لولاه لكان اليهود يلعبون بمصر وسمائها كما يفعلون في لبنان. لبنان ليس فيها جيش، لا يستطيع الجيش اللبناني أن يواجه الغطرسة الإسرائيلية بحال من الأحوال. الآن الطيار الإسرائيلي يطلع بطيارته إلى سماء بيروت كأنه ذهب إلى نزهة، ما رايح تفسح في بيروت وراجع بس لفة وراجع لا يعرف لا يضرب عليه صاروخ لا يضرب عليه أي قنابل مضادة للطائرات أي قذائف أي لا يعرف هذه البلد ليس فيها جيش يستطيع أن يدفع طائرته لذلك هو يذهب في جولة استطلاعية ويعود أو يرمي بقنابله ويرجع يعرف أنه لا يعترضه أحد هل يستطيعون أن يفعلوا هذا مع مصر؟ الجواب لا يعرفون أن في مصر جيشا فالجندي الآن الذي واقف على الحدود بيننا وبين هؤلاء اليهود أنا أعتبره مجاهدا في سبيل الله وعلى حصن من حصون الإسلام وله ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى لماذا لا تعدونه مجاهدا؟ هؤلاء لا يفهمون الجهاد إلا الخروج على حكام المسلمين إلا الإفساد في الأرض قتل الأبرياء والآمنين نحن نخالفهم في مفهوم الجهاد أصلا وفرعا تأصيلا وتفريعا شكلا وموضوعا من كل النواحي والله تعالى على أعلم.
This question, and just to remind you, the question was regarding jihad and the correct concept of jihad and the difference that the Salafis have with the likes of the jihadis and the takfiris, and the fact that they say certain people, that the Salafis say there is no jihad. This question is good and important and beneficial. And we shall base it upon the answer to that must be based upon the correct understanding of the reality. Let us have a look at the reality, what goes on and what some people do. Some Muslims, they consider blowing up a plane or a car or a bus full of passengers to be from jihad. We consider it to be from fasad, from corruption in the earth and in the land. So therefore we differ with those people in the actual understanding of jihad. And these people, they feel pleasure and they rejoice when those kinds of acts happen, even from people whom they differ with. They may have a different idea in how that should act, they should be conducted, or when that act should happen, but when it happens, even though they differ with them, they rejoice. And I remember when September 11 happened, I was in America on the 6th of September, 2001. Five days before the 11, September 11. And when I returned to back home to Egypt, to Cairo, there was a need to repair the tires of the car, and I went to repair them, and then suddenly there is some noise and commotion and people saying Allahu Akbar and looking and watching the television set and saying things. And also on the same day my son was supposed to go and pick up a book from his friend. And my wife went with him to meet with the mother of his friend, and they went up to the building and they took the books, and suddenly they tell me, have you heard the news? Or there is something important that happened or something that has happened. And what is that? America or the US got hit. They have had a strike, they have been hit. And my children and wife are rejoicing. And I am not rejoicing. I feel sad that those people who are working in the trade center paid for that with their lives. Whoever did it. Any Muslim who understands Islam correctly will not rejoice at that and will not feel happy. On the contrary, a Muslim who correctly understands our religion will feel sad. He will feel sad and concerned. I indeed rejoiced when, after the long and prolonged Cold War, America had the upper hand over the USSR. And I considered it to be a victory for Allah's religion. Some of you may find it strange to hear that, but we have proof for that. In the Quran, in Surah Ar-Rum, where Allah subhanahu wa ta'ala said that Rome has been defeated. In the far place, or far away, and they shall triumph again. In a like a low point, that Rome got defeated at the lowest or low point in the world, a low point in that place. And they shall triumph again after a few years, and to Allah belongs the affair from before and after, and the believers on that day shall rejoice at the victory of Allah. And Rome and their opponents over whom they triumphed, the Persians, they were both disbelievers. And Allah subhanahu wa ta'ala called the triumph of Rome over their non-Muslim opponents Nasrullah, the victory of Allah, at which the believers will rejoice. So therefore there is nothing wrong in rejoicing when America actually, not literally, but after the Cold War, which they called the Cold War, defeated the USSR and it broke up. Because the Communist Party, they monopolized everything. They gave these nice ideas to the people that they're the working class, they're the privileged people, because they're working for them. And they used to amass tremendous wealth. They used to have accounts full of money. So therefore they used to discriminate against their own people. They used to discriminate against the Muslims. And these things were lifted from the people who used to live in the former Soviet Union or the USSR, and a lot of these shackles were removed from them. And the Sahaba, radiallahu anhum, did not love the Romans. So that does not mean that we love, I'm saying that because I love America. That has to be understood correctly. The Sahaba radiallahu anhum did not love the Romans. That the reason that they were rejoicing was that the Romans were the people of the scripture. They were from the people of the book. Whereas the Persians, they were idolaters. That was the reason for them rejoicing. And of course I don't say that loving America, but rather for the sake of the religion and for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And I'm not talking about who may have committed those acts of terrorism. We're not saying, some people may say, we don't even know if it's Muslims or non-Muslims. The actual fact that they were committed and innocent people died and buildings or other things were damaged and destroyed already should make us sad. Whereas we see some Muslims rejoicing and laughing and saying Allahu Akbar, La ilaha illallah and such like. And I was even told that some of the rulers or princes actually prepared himself and danced, and I don't think that's true. Because I think they are smarter than that to go down to that level. And whoever says that the Salafis say there is no jihad, he's a liar. Whoever says that the Salafis say there is no jihad, he's a liar. Now I'm in front of you talking to you, I'm doing jihad. And this jihad is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than the jihad of the sword. And it is called a great jihad. What proof do I have for that? With the fact that Allah subhanahu wa ta'ala addressed the Prophet alayhi salatu wasalam in Mecca, because Surah Al-Furqan was revealed in the Meccan period. When we say Meccan period, before he migrated alayhi salatu wasalam to Medina. And everyone agrees, not only Islamic scholars, but every historian who studied the biography of the Prophet alayhi salatu wasalam agrees that the Prophet alayhi salatu wasalam did not raise arms in Mecca. He did not use arms at all. 13 years, no armed struggle in Mecca. So Surah Al-Furqan revealed during the Meccan period, and Allah subhanahu wa ta'ala is telling him alayhi salatu wasalam, then do not obey the disbelievers and do jihad against them in a big way. Big jihad. What kind of jihad is meant in this ayah? When the Prophet ﷺ finds himself in Mecca, he is addressed by this. Therefore we conclude without any doubt that this jihad is the jihad of proofs and explanation, the jihad of delivering the message. And we find that when the Prophet ﷺ migrated to Medina, and of course, hypocrites only appeared in Medina. They were never present in Mecca. The hypocrites appeared in Medina, and Allah subhanahu wa ta'ala is telling the Prophet alayhi salatu wasalam to do jihad against the disbelievers and the hypocrites. Do we know if any hypocrite was killed by the Prophet alayhi salatu wasalam? No. None of them were executed. None of them were fought. So therefore, what kind of jihad are we talking about when Allah subhanahu wa ta'ala is telling him alayhi salatu wasalam to do jihad against the hypocrites? That jihad, the jihad that is meant here, is the jihad of explanation, of delivering the message, of bringing proof. And I have left some tapes of understanding jihad from Surah An-Nisa, left with Brother Abdul Qadir, Jazakallah Khairan, that will be made available on Call to Islam website, inshallah. And those of you who want to download it, they can do so. So therefore we can see that we differ with them in the actual understanding of the concept of jihad. What they call jihad, we call corruption and fasad. And this is from those people whom Allah subhanahu wa ta'ala described by saying, shall we not inform you of those who are the worst losers? Those who consider themselves to be doing good whilst doing something that does not benefit them. And some of them might argue for the cases of Chechnya and Palestine, for example. And we can say to them that the right of an oppressed and occupied territory to defend their land is acknowledged by everyone. The right of an individual whose home has been invaded, or whose country has been invaded, the right of those people to defend their country is agreed upon by everyone, Muslim and non-Muslim. But is it obligatory? Does it become obligatory for them to defend? We say yes when they can do so. When they are able to do so. This is a very important addition. When they are able to do so. For example, everything in our religion is connected to the ability to perform that religious duty. We have the issue of the prayer, salah. We are ordered to stand in front of Allah in humility and humbleness in the prayer. Let's imagine that someone cannot actually do so. He physically cannot stand. Is he obliged to pray standing? He's not. And if he prays sitting as he should do, he will get the full reward of someone who prays standing, because he is not able to do so. As for a person who can stand and he doesn't pray standing, then he is sinful. And his reward is full. A person who can't stand and he prays sitting, his reward is full. How about a person who is not able to use water, for example, to perform wudu? Is he obliged to use water and perform wudu? He's not. Is he allowed to perform tayammum? He is. So therefore, everything is connected to the ability to perform that religious duty. And Allah said, He does not burden any soul except what it can bear. And in another place He said, He does not burden, indeed Allah does not burden a soul except with what it He has given it. So therefore, we must know this reality. As for the Prophet alayhi salatu wasalam, then let us turn our attention to him alayhi salatu wasalam. Can any of us doubt that he is the most courageous of all the people? No one can say that. Can we doubt that he is man enough to stand up to his enemies? We cannot doubt that. Can we doubt any other aspect of his character? No. But we find him alayhi salatu wasalam prostrating himself inside the Kaaba in Mecca at the time of weakness of the Muslims and weakness of the Prophet alayhi salatu wasalam, and the Kaaba surrounded by idols. The Kaaba surrounded by idols to a point that when he makes sujood, their shadows follow him. What does he do? Does he say, let's destroy them all and we don't care? No. He cannot do so. So he waits, alayhi salatu wasalam. He has patience. And the day, or at the time of conquering Mecca, he gets rid of them. So that's the time when he is able to change that. He's not alayhi salatu wasalam in that Meccan period, especially at the early stages. He's not able even to protect himself. As it happened when the Prophet alayhi salam one day was praying, and some of the idolaters looked at him alayhi salatu wasalam and decided to, as they thought, to play a joke or to do something that they considered to be funny. And they said to themselves, between themselves, who amongst you will go and fetch intestines, the intestines of a camel may be slaughtered with someone. So they said, who will bring, so that, why do they want to bring it? So that they can put it on the back of the Prophet ﷺ whilst he is doing sujood. Whilst he is prostrated ﷺ. And the narrator said, so the most wretched of them, the worst of them, because who can imagine himself harming and hurting a prophet from the prophets of Allah alayhi salatu wasalam to that degree, except someone who is extremely wretched and filthy in his personality. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said that from those people who slew the she-camel of the people of Salih alayhi salatu wasalam, that the worst of them came forth. The worst of those people. So therefore that individual went indeed and he found people who slaughtered the camel that day, and he took the intestines and he brought them and he put them on the back of the Prophet alayhi salatu wasalam whilst he was prostrating to Allah. And the companions are actually watching them do it and they can't do anything. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, one of the earliest of the companions, watching these people do that, and he can't do anything because there is a possibility that he may get killed even. So they are not able to defend the Prophet alayhi salatu wasalam, even though they want to do it. So therefore, the best they could do, and some people in this situation would say, they must do something, how can they allow that? Let's do it. Allahu Akbar, we die all martyrs. And that is not how the guidance of the Prophet ﷺ was. The best they could do was that they sent for his daughter alayhi salam Fatima radiallahu anha. That's the best they could do. To inform her of what is going on. Because if a daughter comes and helps her father, no one can say anything to her. Because she is the daughter of that individual. So therefore she came radiallahu anha and removed all of that. And what did the Prophet ﷺ do? He started supplicating Allah against these people, naming them by name. And the narrator said, Wallahi, by Allah, I saw them all in the well of Badr, killed one by one. So therefore, Ikhwan, to behave oneself in a childish manner and not being serious is very easy indeed. To be considerate, think of the consequences, think maybe 10, 15, 20 years ahead is not so easy. But even if we say that being childish is easy, it is not really easy, because the consequences are terrible indeed. The consequences of that behavior that is not serious are bad, because rushing before time is from the shaitan. And the aqibah, the end, the victory in the end will be for those who have taqwa. So, therefore, that is not what the Prophet ﷺ did. And these people, even to the extent that they were laughing, falling over themselves from laughter, these mushriks, these idolaters who did it to the Prophet alayhi salatu wasalam. So therefore, that was the recompense. And if you imagine, now, and to conclude the lecture, the answer to the question, and this is something that is a question, and we cannot explore all the aspects of this issue in detail. The difference between, and the time that lapsed between the Prophet alayhi salatu wasalam experiencing that whilst he was in sujood and Allah subhanahu wa ta'ala answering his prayer was many, many years. So therefore one of us should not say, I have made dua and Allah subhanahu wa ta'ala is not answering. Because Allah made for everything an appointed term. That is written. Everything will happen when it is time to happen. And also Allah subhanahu wa ta'ala said that indeed those who hurt and wrong the believing men and women without them earning that and having any fault for that, then they indeed earn the buhtan, the tremendous lie and the clear sin. And we find in Surah Al-Buruj, in the story of those believers who were thrown into the ditches, or into the ditch, their only fault was that they believed in Allah subhanahu wa ta'ala. They did not transgress limits against those people. They did not try to kill them or somehow hurt them. The only fault they had and the only sin they had was that they believed in Allah subhanahu wa ta'ala. Another important point that we must say is, do we confine jihad and the concept of jihad just to explaining the truth and delivering the proof? No, we don't. I come from Egypt. In Egypt we have an army. Anyone who wants to do jihad with his own self, I advise them to join the army. And due to the fact that Egypt have an army, the Jewish state which they call Israel, cannot do the same things in Egypt that they are doing in Lebanon. For them to fly to Lebanon and come back is like a weekend trip or something. It's like a holiday. Go and look around Beirut and come back. There's no problem, because Lebanon, they don't have a proper army. But Egypt do. And they actually have had victories over them, alhamdulillah. And a person, a soldier, who is a member of that army, who is on the borders of Egypt guarding, I consider him to be a mujahid, to be a person who can expect tremendous reward for what he does and doing an extremely important job. But with those people, they consider jihad only to be to rebel against the ruler, to kill and shed blood, and to corrupt the land. So therefore, we differ with them in our definition of jihad, in our definition of jihad generally and in detail. We differ with them from the very principle and the branches of our definition. So therefore we differ with them in almost everything that relates to jihad. I would like to take this opportunity again, Ikhwan, to thank the Shaykh, and hopefully inshallah we'll have another lecture hopefully.